بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فنسأل الله جل وعلا أن يرزقنا علما نافعا، وأن يعيدنا من علم لا ينفع، وأن يجعل أعمالنا متقبلة عنده تبارك وتعالى، وأن يجعلها خالصة لوجهه جل وعلا، وأن لا يجعل لأحد فيها شيئا. هكذا كان يدعو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، حيث كان يقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. تقدم معنا أيها الإخوة في اللقاء الماضي الحديث عن الجزء الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام بشيء من الاختصار والإيجاز. فما هو الركن الأول وما هو الجزء الثاني؟ هذا إيش؟ أحسنت. والجزء الثاني شهادة أن محمد رسول الله. ثم إن المؤلف أيها الإخوة بعد أن انتهى من ذلك ذكر الأدلة على بقية الأركان، على بقية الأركان الخمسة، وهي الصلاة والزكاة والصيام والحج. فقال رحمه الله: ما دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد؟ ما دليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد؟ أي ما دليل وجوب الصلاة وما دليل وجوب الزكاة؟ هذا المقصود. السلام ورحمة الله وبركاته. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، ومعنى الصلاة التعبد لله جل وعلا بأقوال وأعمال على هيئة مخصوصة، على هيئة مخصوصة مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. هذا هو تعريف الصلاة، التعبد لله جل وعلا بأقوال وأعمال على هيئة مخصوصة. هذه الأقوال وهذه الأعمال مفتتحة بأي شيء؟ وهي تكبيرة الإحرام، ومختتمة بالتسليم. هذه الصلاة إخواني لها فضائل ولها أجور ولها أركان ولها واجبات ولها شروط ولها مبطلات ولها مستحبات ولها مكروهات، جاء بيانها في النصوص الشرعية. والزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ومعناها معنى الزكاة إخراج جزء واجب في مال مخصوص، إخراج جزء واجب، قدر واجب أوجبه الشرع في مال مخصوص. هذا القدر الذي أوجبه الشرع في الأموال المخصوصة تختلف باختلاف المال، فالأموال التي تجب فيها الزكاة النقدان، وهما إيش؟ الذهب والفضة، والحبوب والثمار، والحبوب والثمار، وبهيمة الأنعام، وعروض التجارة عند جماهير العلماء. هذه الأموال الزكوية، هذه الأموال الزكوية تدفع لطائفة مخصوصة أيضا بينها ربنا تبارك وتعالى في كتابه في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها إلى آخر الآية من سورة التوبة. إذن مرة أخرى، الزكاة هي إخراج جزء واجب في مال مخصوص لطائفة أو جهة مخصوصة، هذا هو تعريف الزكاة. هذه الزكاة كذلك لها شروط ولها حكم ولها مصارف كما تقدم، ولها أموال معينة محددة من قبل الشرع تجب فيها الزكاة. قال وتفسير التوحيد، هذا قد تقدم. هذه الأركان ما دليلها؟ يعني ما دليل وجوبها ودليل فرضيتها ولزومها على الناس؟ قال المؤلف رحمه الله قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ما معنى الآية؟ هذه الآية من أي سورة جاسم؟ أكيد حسنت. معنى الآية أي ما أمر الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، لأن الآية بدايتها ماذا؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فهذه الآية في هذا السياق. فقوله وما أمروا أي ما أمر الذين كفروا من أهل الكتاب ومن المشركين في الشرائع السابقة إلا بأي شيء؟ إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، يعني إلا بعبادة الله، ما أمروا إلا بعبادة الله جل وعلا وتوحيده، حنفاء مائلين عن الشرك ومبتعدين عنه بعيدين عن أسبابه ووسائله على وجه الإخلاص له جل وعلا. حنفاء حالهم كيف؟ مخلصين، مخلصين له الدين. هذا كقوله تعالى أخواني وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. ومما أمر به أيضا قال ويقيم الصلاة. إذن إقام الصلاة يعني أداء الصلاة على الصفة التي أمر الله بها، مراعين في ذلك كل متعلقاتها، كل متعلقاتها من شروط واجبات وأركان ونحو ذلك. وهكذا الزكاة، قال ويؤتوا الزكاة أي مما أمروا به أيضا إيتاء الزكاة على الصفة التي جاء بيانها، وذلك يعني توحيده جل وعلا وإخلاص الدين له، وذلك دين القيمة. ما معنى دين القيمة؟ قال ابن كثير أي الملة القائمة العادلة أو الأمة المستقيمة المعتدلة. إذن الدين القيم هو الدين المستقيم الموصل إلى من شيخ آدم؟ إلى الله تبارك وتعالى، الموصل إلى رب العالمين. هذه الآية هذا معناها من حيث الإجمال. استدل بها المؤلف على أي شيء؟ على أن الصلاة ركن من أركان الإسلام وأن الزكاة ركن من أركان الإسلام، فأين الشاهد؟ يعني ما الذي وين الموضع من الآية الذي دل على هذا؟ أحسن، قوله أمروا، وجه الاستشهاد ورود أو التصريح بالأمر بعبادة الله جل وعلا وبإقام الصلاة وبإيتاء الزكاة. طيب، هذا ما يتعلق بهذا السؤال. السؤال الذي بعده، قال رحمه الله: ما دليل الصيام؟ أي ما دليل وجوب الصيام وعلى أنه ركن من أركان الإسلام؟ الصيام أيها الأخوة والأخوات عبادة عظيمة لا يخفى فضلها على مسلم. ومعنى الصيام أي التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. التعبد لله جل وعلا بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، فنحن بإمساكنا عن الأكل والشرب خلال هذه الفترة ننوي بذلك ماذا أخواني؟ تعبد لله جل وعلا، وإمساكنا عن أمور معينة بينها الشرع. هذا الصيام أيضا له شروط، وجاءت الشريعة بأعذار تبيح الفطرة في الشهر الذي فرض علينا فيه، وأيضا له مستحبات وله أيضا مكروهات، ولقضائه أيضا أحكام وغير ذلك من المسائل الواجب تعلمها على من وجب عليه هذا الركن. ما الدليل على وجوب الصيام؟ الآية التي أوردها المؤلف، قال قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. في هذه الآية يأمر الله جل وعلا وينادي من أهل الإيمان: يا أيها الذين آمنوا. قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإما خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. والذي عندنا في الآية أمر ولا نهي؟ أمر. نعم. إذن يأمر الله جل وعلا أهل الإيمان بأداء هذه العبادة العظيمة، ويطلب جل وعلا منهم القيام بهذا الركن الكبير من أركان الإسلام وهو الصيام، ويخبرهم أن هذا الصيام أيضا مفروض على من؟ مفروض على من قبلهم كما أنه قد فرض عليهم. فكما أن الله جل وعلا قد فرض الصيام عليهم فقد فرضه على من كان قبلهم من الأمم السابقة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي الحكمة؟ بين جل وعلا الحكمة من فرضية الصيام فقال: لعلكم تتقون. لعلكم تتقون، هذه هي الغاية من فرضية الصيام، لعلكم تتقون. قال بعض المفسرين: فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى. فإن الصيام من أكبر أسباب التقوى، لأن فيه امتثال أمر الله جل وعلا واجتناب نهيه. أين الشاهد من الآية على وجوب الصيام أحمد؟ نعم، قوله جل وعلا: كتب عليكم. وجه الاستشهاد أن لفظ الكتابة في قوله كتب عليكم من ألفاظ الوجوب ودلائل الفرضية، من ألفاظ الوجوب ودلائل الفرضية والإلزام بالشيء. هذا ما يتعلق بالصيام ودليل الصيام. ثم قال رحمه الله: ما دليل الحج؟ أي ما دليل وجوب الحج؟ الحج ركن من أركان الإسلام الذي لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، لقوله عليه الصلاة والسلام عندما سئل الحج أو عندما استفتي الحج في كل سنة أو مرة واحدة، قال عليه الصلاة والسلام: بل مرة واحدة، فمن زاد فهو تطوع. رواه أبو داود والنسائي وغيرهم من حديث ابن عباس. شأن الحج إخواني شأن أيضا بقية الأركان، فلهذا الحج أو هذا الركن شروط لا يجب على المسلم إلا بتوفرها، وله أركان وله أيضا مستحبات وله واجبات وله مبطلات، ومن أخل بشيء من الواجبات المتعلقة به فإنه تلزمه أيضا أحكام معينة، وله أيضا صفة معينة محددة يجب على القائم بالحج أن يلتزمها، فلا يجوز له أن يستحسن ما شاء فيفعل ما يريد ويدع ما يريد، بل عليه أن يراعي الصفة الشرعية في أداء هذه الفريضة عملا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لتأخذوا عني مناسككم. طيب، ما معنى الحج؟ الحج هو التعبد لله جل وعلا بأداء المناسك في كل مكان، صح؟ ما يستوي سال؟ ليش ما يستوي؟ سبحان الله، واحد يخاف من الزحمة يمكن، تضحك. نعم، التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص وفي أي وقت، صح؟ خطأ؟ ليش خطأ؟
الزمن
معين يبدأ نعم، أكيد الكلام؟ يعني الحين لو في شوال سار طاف وسعى وقف بعرفة عادي؟ ها كيف هي؟ ها أيوة، الأشهر الثلاثة ماذا تسمى؟ أشهر كيف أشهر الحرم؟ زل الطيحة هذه بعد مو زل هاي. زين متى يبدأ الحج؟ أي يوم؟ يوم التاسع؟ الثامن؟ السابع بعد؟ زين. نعم، في زمن مخصوص وليس في أي وقت إخواني، واضح؟ هناك شيء يسمى أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة، أما القيام بالحج فيبدأ من اليوم الثامن من ذي الحجة. إذن نقول في معنى الحج مرة أخرى: التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص وهو مكة، وفي زمن مخصوص وهي أشهر الحج على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، ما الدليل على وجوب الحج؟ ما الدليل على وجوب الحج؟ قال المؤلف رحمه الله: قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه الآية من أي سورة؟ آل عمران. نعم. ما معنى الآية؟ المعنى أيها الإخوة أن من حق الله جل وعلا على الناس قصد مكة أو الكعبة لأداء مناسك الحج بشرط أي بشرط ماذا؟ الاستطاعة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا بشرط الاستطاعة وتوفر القدرة البدنية والمالية. ومن كفر يعني ترك الحج ولم يقم به ولم يؤده قال الله جل وعلا فإن الله غني عن العالمين. فهو جل وعلا غني عنا غني عن خلقه. فهو جل وعلا لم يخلقنا عن حاجة إلينا أو كثرنا من قلة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، بل الخلق كلهم فقراء إليه بحاجة إليه، لا غنى لهم عن ربهم جل وعلا طرفة عين. فإن الله غني عن العالمين. قال الله جل وعلا يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فالخلق فقراء إلى الله جل وعلا. ولهذا من الأدعية المشروعة لنا هي قوله صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. انظروا إلى طرفة العين، هذه حركة العين فقط التي هي أقل من الثانية. يسأل الله جل وعلا المسلم إيش ربه أن لا يكله إلى نفسه هذه اللحظة هاي فقط، لأنه لو وكل إلى نفسه والعياذ بالله إيش لضاع. نسأل الله السلامة والعافية. قال ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ما المراد بالكفر هنا؟ الترك. أحسنت. المراد بالكفر هنا ترك الحج، وترك الحج لا يخلو من حالين، إما أن يكون الترك للحج عن إنكار لفرضيته وجحود لوجوبه فهذا كفره ماذا؟ كفر مخرج من الملة، وهو رد والعياذ بالله عن الدين، لأنه أنكر أمرا معلوما من الدين بالضرورة، يعني شيء لا يمكن إنكاره، فرضه معلوم عند الصغير والكبير والرجل والمرأة والعالم والجاهل، كلهم يعلمون أن الحج إيش فرض. أما إن كان الترك عن كسل وتهاون فإن هذا العمل يعد معصية، إذا كانت القدرة موجودة طبعا فإن هذا العمل يعد معصية، وبناء على هذا يكون هذا الشيء من ماذا؟ من الكفر العملي، من الكفر العملي الأصغر الذي لا يخرج من الملة ويكون فاعله عاصيا لله جل وعلا. الشاهد من الآية هنا قوله تعالى أو الآية بتمامها كلها على دليل على الحج، على وجوب الحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. طيب ما وجه الدلالة من الآية أو وجه الاستشهاد؟ ها يا أخوة حج البيت فيها أمر يعني حج البيت على الناس. أبو جاسم على الناس ولله على الناس. أيوة كيف يعني؟ هذا الشاهد يعني ممكن أن نقول من خلال الآية من الآية بتمامها، لكن هناك ألفاظ تدل على الوجوب. كيف كانت على الناس يعني كيف؟ هاي طبعا هاي الاستنباطات ما يمكن تعرف إلا عن طريق إيش؟ غالبا الأصول. نعم أحمد شنو هذا؟ كف صغير ما سويت شيء. شو هذا؟ ما عرفت ليش كاس كتيل كاس ما سويت شيء. كفر هي من جملة الدلالات، لكن كيف يعني؟ وضحوني.
على أنجارة.
إيش؟
على أنجارة.
على أنجارة. يمكن على المستعلية يا أخي مو على الجارة. يا أيوة. إحنا قلنا في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، أن لفظ كتب إيش؟ من ألفاظ الوجوب. لفظت على من ألفاظ الوجوب أيضا. لفظت على من ألفاظ الوجوب. إذن ورود لفظت على الناس فإنها يعني هذه اللفظة من ألفاظ الوجوب. طيب هذا هذه جهة حيثية في الآية، في هناك جهة أخرى في الآية أيضا تدل على أن الحج ركن من أركان الإسلام. طيب ومن كفر كيف؟ أيوة هذه يوم كفرت عن سيئاتك. الحكم على تارك إيش الحج بأي شيء؟ بالكفر. أحسن. الحكم على تارك الحج بالكفر على حسب طبعا التفصيل المتقدم، من حيث كون الكفر أصغر أو كفر إيش أكبر. صح. طيب بهذا أخواني ينتهي الحديث عن المرتبة الأولى من مراتب الدين وهي الإسلام. أحسنت أحمد، وهي الإسلام. بقي أن ننبه على أمرين. الأمر الأول أن من واجب كل مسلم نحو هذه الأركان هو الإقبال على تعلمها ومعرفة حق الله جل وعلا عليه فيها، لأن هذه الأركان يقوم عليها دين المرء، وهي ضروريات وهي من ضروريات الدين الواجبة على كل مسلم ومسلمة. والتعلم له سبله ووسائله فيما يخص كل ركن من هذه الأركان، ويتوجب التعلم بحسب كل إنسان، فمن الناس قد لا يجب عليه تعلم الزكاة. لماذا؟ فقير ليس عنده مال، أو لا يتحتم عليه تعلم أحكام الحج. لماذا؟ لا لا يستطيع الذهاب مثلا أو لم يتحتم عليه الوجوب لموانع، لكن إن وجدت القدرة عنده وتوفرت الشروط هنا يجب عليه أن يذهب. وأهم ما عندنا وهو أمر مشترك فيه جميع الناس، التوحيد والصلاة، التوحيد والصلاة، وكذا أيضا الصيام عند عامة الناس. قد يتخلف يعني الصيام نفسه عن بعض الناس، لكن يبقى ماذا؟ البدن عن الصيام وهو الإطعام ونحوه، فيجب أيضا تعلم ذلك والسؤال عنه، ولا أقل من السؤال. هذا كما يقال أيسر ما يبذله المرء لتعلم هذه الأحكام، السؤال عنها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أو التنبيه الثاني أن القيام بهذه الأركان العملية أيها الإخوة على الوجه المطلوب الذي جاءت النصوص الشرعية ببيانه، هذا يعد كفيلا في دخول المرء الجنة بإذن الله عز وجل. والأدلة على ذلك كثيرة، منها ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت إذا صليت المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا، أأدخل الجنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: نعم. قال ابن رجب رحمه الله عند هذا الحديث: قال هذا الحديث يدل على أن من قام بالواجبات وانتهى عن المحرمات دخل الجنة. واضح؟ طيب. أيضا في الصحيحين من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله تعالى عنه أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس. شن ثائر الرأس؟ من مشط شعره؟ ثائر الرأس يعني منتفش الشعر. نعم. كيف؟ ثائر، نعم، يعني غير مرتب غير مشط. نعم. طيب، قال ثائر الرأس. فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة؟ قال عليه الصلاة والسلام: الصلوات الخمس، الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا، يعني هذه هي الصلوات الواجبة وجوبا عينيا عليك، إن زدت عليها فهو تطوع ونافلة. قال: أخبرني ما فرض الله علي من الصيام؟ قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة؟ قال الراوي: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام، يعني الأمور الواجبة عليه. قال الرجل أو الأعرابي: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا، يعني أنني سأكتفي بهذه الفرائض التي فرضها الله جل وعلا علي، وأنا ملتزم ألا أنقص منها شيئا ولا أزيد عليها شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق، أو دخل الجنة إن صدق. إن كان صادقا في دعواه هذا فإن مآله إلى الفلاح وإلى دخول الجنة. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة ويعني عديدة، يمكنكم الرجوع إلى كتاب جامع العلوم والحكم الحافظ ابن رجب عند شرح الحديث 22، عند شرح الحديث 22 حيث ذكر في الشرح عدة لا إله إلا الله عدة أحاديث في هذا المعنى. نعم، كم الوقت؟ 36 عشر زين. نعم، واضح ما تقدم. طيب، ننتقل بعد هذا أيها الإخوة إلى المرتبة الثانية من مراتب الدين حسب ترتيب المصنف رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ما المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام؟ ما المرتبة الثانية من مراتب دين الإسلام؟ قال: هي الإيمان. هي الإيمان. هذه المرتبة أيها الإخوة، مرتبة الإيمان، هي أعلى من المرتبة السابقة وأكمل وأشرف. ولهذا أنكر الله جل وعلا على الأعراب ادعاءهم الإيمان من حين أسلموا. قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا. قال سبحانه منكرا عليهم: قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، يعني لم يتمكن الإيمان من قلوبكم. فلاحظوا، دلت الآية على أن الدين أيضا على مراتب. قالت الأعراب آمنا، هذه دعواهم الإيمان. جاء إنكار الله جل وعلا، إيش؟ قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. واضح؟ والآية تدل على أن مرتبة الإيمان أعلى من مرتبة الإسلام، لأن الله جل وعلا أنكر عليهم دعواهم الإيمان وأبقى إيش؟ الإسلام، أبقى لهم الإسلام. فدل هذا على أن الإيمان أعلى من الإسلام، وأن دائرة الإسلام أشمل وأوسع. المؤلف أيها الإخوة هنا يعني لم يتطرق لتعريف الإيمان، صح ولا لا؟ متأكدين؟ أبو سارة ذكر تعريف الإيمان؟ طيب، لم يتطرق المؤلف رحمه الله لتعريف الإيمان، إنما شرع مباشرة في الاستفهام بعد ذلك عن شعب الإيمان وعن أركان الإيمان وعن الأدلة على ذلك. لا مانع من ذكر التعريف لأهميته وليتكامل الموضوع ويكون عند الإنسان تصور عن حقيقة وماهية الشيء الذي يدرسه. فيقال: قد دلت النصوص الشرعية كتابا وسنة على أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول وعمل واعتقاد. هذا هو تعريف الإيمان وأجزاء الإيمان عند السلف الصالح. قلنا أن الإيمان ماذا؟ قول وعمل واعتقاد. القول ينقسم إلى قسمين: قول القلب وقول اللسان، والعمل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. نبين هذا التعريف. قلنا إن الإيمان قول القلب. قول القلب المراد به كما قرر العلماء هو اعتقاد القلب وإقرار القلب وتصديقه الجازم بكل ما جاء في الكتاب والسنة، التصديق الجازم الذي لا يصاحبه شك واضطراب بكل ما جاء في الكتاب والسنة من أخبار غيبية ومن أوامر ومن نواهي ونحو ذلك. قول اللسان المراد به نطقه بالشهادتين واعترافه بذلك، اعترافه لله جل وعلا بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالرسالة. هذا هو قول اللسان. العمل قلنا ينقسم إلى كم قسم؟ وهي عمل القلب وعمل اللسان وعمل الجوارح. عمل القلب المراد به ماذا؟ العبادات القلبية، العبادات القلبية التي محلها القلب كالخوف والرجاء والمحبة والتوكل والإنابة والرغبة والرهبة والخشية والإخلاص إلى غير ذلك. هذه أين محلها؟ محلها القلب، لذلك قيل لها عبادات قلبية، وهذا هو عمل القلب. عمل اللسان المراد به ماذا؟ هناك كنا قول اللسان، هنا عمل اللسان. انتبهوا. أحسن يا سالم. نعم. عمل اللسان المراد به الطاعات التي تؤدى باللسان، الطاعات التي تؤدى باللسان من قراءة القرآن. من قراءة القرآن ومن الاستغفار ومن بيان الحكم الشرعي للآخرين ومن النصيحة لهم ومن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتسبيح والتهليل، هذا كله يدخل في ماذا؟ في عمل اللسان. عمل الجوارح المراد بها العبادات التي تؤدى بالأعضاء والجوارح من وضوء ومن صلاة ومن حج ومن طلب علم ومن سؤال العلماء والجلوس في حلقهم ونحو ذلك. لكن هذه كلها تدخل في عمل الجوارح. هذا هو يعني تعريف الإيمان عند السلف الصالح. باختصار يقولون هو قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان يزيد بطاعة الرحمن وينقص بمعصية أو بطاعة من؟ الشيطان. الشيخ حماد رحمه الله تعالى ماذا كان يقول أنصاري؟ يقول الإيمان خمس نونات. خمس نونات صح بسارة؟ صح يا آدم؟ خمس نونات ولا ست؟ ها؟ نونين؟ أي خمس؟ ما هي؟ أيوة. 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 وينقص بالعصيان. جيد، أحسنت. طيب كم بقى من الوقت؟ ربع ساعة. طيب. هذا الإيمان أيها الإخوة له خصال وله علامات وله شعب وله أصول وله أركان، ولضرورة العلم بها جاء المؤلف رحمه الله تعالى ببيانها، فقال كم شعب الإيمان. كم شعب الإيمان؟ كم قلنا يؤتى بها للسؤال عن إيش؟ عن العدد. وهذا يعني أن المؤلف رحمه الله يستفهم عن عدد شعب الإيمان كما سيأتي. ما هي شعب الإيمان؟ ما المراد بها؟ الشعب جمع شعبة. الشعب جمع شعبة، والشعبة هي الجزء من الشيء، الجزء من الشيء أو القطعة منه يقال لها شعبة. معنى السؤال كأن المؤلف يقول إن للإيمان خصالا، الإيمان له خصال وله علامات وأعمالا مختلفة، فكم عدد هذه الشعب وهذه الأعمال وهذه الخصال؟ الجواب قال رحمه الله هي، ما هي؟ يعود على أي شيء؟ على الشعب، على شعب الإيمان. هي 74 شعبة. إذن هذا هو عددها، 74 شعبة. قال أعلاها قول لا إله إلا الله، أدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. قال هي 74. البضع بالكسر، طبعا بكسر الباء، يطلق على العدد من 3 إلى 9، يقال له بضع. أي أن من خصال الإيمان كأنه يقول هي 74، يعني 73، 74، 75، 76، إلى آخره، إلى 79. فهكذا يقول الإيمان 74، يعني بهذا العدد. طيب، ثم بين رحمه الله أن هذه الشعب للإيمان على درجات متفاوتة وعلى مراتب مختلفة، فليست كل خصال الإيمان المذكورة أو المشار إليها بهذا العدد على درجة واحدة، ليست كل الخصال على درجة واحدة، وإنما هي على مراتب متفاوتة، فيها أعلى وفيها أدنى إلى آخره. أعلى هذه الشعب قال قول لا إله إلا الله، أدنى هذه الشعب قال إماطة الأذى على الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. هذا البيان من المؤلف رحمه الله تعالى لهذه الشعب ولتفاوت درجاتها مأخوذة من حديث متفق عليه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان 74 أو 64 بالشك، 74 أو 64 شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى على الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. حديث قلنا رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم، هذا لفظ مسلم للحديث. نستفيد أيها الإخوة من تقرير المصنف رحمه الله لشعب الإيمان بناء على الحديث الذي تقدم معنا قبل قليل. أقول نستفيد عدة فوائد ومسائل متعلقة بالإيمان مما تقدم معنا وقرره المؤلف مع زيادة شيء إن يسير. الفائدة الأولى أن شعب الإيمان متفاوتة ومتفاضلة في المنزلة وفي الأجر، وأن بعضها أفضل من بعض، أليس كذلك؟ أن شعب الإيمان متفاوتة وأن بعضها أفضل من بعض وأنها على درجات مختلفة. وين نأخذ هذا من الحديث يا أبو سارة؟ أحسنت، لقوله صلى الله عليه وسلم أعلاها وأدناها، فبين صلى الله عليه وسلم أن لشعب الإيمان إيش؟ مرتبة عليا، وأن له مراتب دنيا، فدل هذا على التفاضل. الفائدة الثانية في الحديث أيضا دلالة على ما تقدم معنا من تعريف الإيمان، حيث قررنا أن الإيمان ماذا أخواني؟ الإيمان شو؟ قول، قول و أحسن، قول وعمل أو قول وفعل. طيب، أن الإيمان قول وعمل، هذا الحديث دل على تعريف الإيمان، صح؟ كيف؟ ها؟ قول بالقلب، أيوة،
اعتقاد بالجنة،
قول لا إله إلا الله، عمل القلب وين؟ ما اسمه؟ لا، عمل القلب وين؟ أحسنت، عمل القلب الحياة. إذن قوله عليه الصلاة والسلام فعلاها قول لا إله إلا الله، هذا القول، قول اللسان، قول اللسان، ولا يمكن طبعا أن يأتي قول اللسان لمن كان صادقا في نطقه إلا عن اعتقاد سابق. قال وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، هذا عمل الجوارح والأعضاء. قال والحياء شعبة من الإيمان، هذا عمل القلب، هذا عمل القلب. بناء على هذا قال أهل العلم من شراح الحديث وغيرهم فيستدل بكلمة التوحيد وهي قوله عليه الصلاة والسلام فعلاها قول لا إله إلا الله على سائر شعب الإيمان القولية التي تقدم يعني شيء من الأمثلة عليها، الاستغفار والتسبيح والتهليل وتعليم العلم ونحو ذلك، ويستدل بإماطة الأذى عن الطريق على شعب الإيمان العملية تقدم معنا، قلنا الوضوء، الصلاة، الصدقة، الحج إلى آخره، ويستدل بالحياء على شعب الإيمان القلبية على عمل القلب، وتقدم أيضا شيء من الأمثلة على ذلك. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة، استدل العلماء بهذا الحديث على أن الإيمان يزيد وينقص. نعم، على أن الإيمان يزيد وينقص. كيف هذا يا آدم؟ نعم، ويزيد بالطاعة وينقص المعصية، لكن يعني أين هذا في الحديث؟ نعم، كيف؟ لا نقبل قولك، لا، بل أعمل عقلك وذهنك وستعرف إن شاء الله. وصلت يعني، بس أفصح أكثر. أيوة تفضل. أحسنت، بارك الله فيك. نعم. يقول الأخ الكريم، إذا كان ثبت أن الإيمان مراتب فهذا يعني أنه يزيد وينقص. نعم. قال صديق حسن خان رحمه الله تعالى في كتابه فتح البيان، قال: وفي هذا دليل على أن الإيمان فيه أعلى وأدنى. لأن مثلا ماذا قال يا شيخ آدم؟ أعلاها وأدناها، هذا يعني ماذا؟ ارتفاع ونزول، أليس كذلك؟ أي نعم، قوة وضعف، زيادة ونقص. قال: وفي هذا دليل على أن الإيمان فيه أعلى وأدنى. قال: وإذا كان كذلك كان قابلا للزيادة والنقصان، كان قابلا للزيادة والنقصان. هذه يعني بعض فوائد الحديث، وإلا في الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن أردت أن أنبه على ما نحتاجه في خصوص هذا السؤال. يبقى عندنا يعني تنبيه يتعلق بهذا السؤال. 3 دقائق خلاص نقف إذن، لأن لعل يعني نأخذ المحاضرة القادمة أيضا، لأن الشيخ خالد لم يأتي، والشيخ عمر أيضا اعتذر لأن هناك جنازة أحد يعني أصدقائه، فلعلنا نأخذ إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم.